السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن صفة الرحمة وعن اسم الله الرحمن الرحيم، وكيف أن هذه الرحمة وسعت كل شيء، وكيف أنها نفذت إلى كل شيء، وفصلنا تفصيل كبير في خصائص رحمة الله سبحانه وتعالى والمعاني والمعاني التي تدور حولها هذه الصفة وتجليات هذه الصفة في واقعنا وفي حياتنا وفي هذه الدنيا وفي الآخرة. لكن ما قدرناش نحن نحصي الكلام كله عن هذه الصفة، فقلنا هنكمل النهاردة جزء منها قبل ما نبدأ في الصفة التي تلي ذلك أو الاسم الذي يلي ذلك في هذه السلسلة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، وهي سلسلة إنه ربي. نتكلم عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وقفنا المرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن صفة الرحمة عن أسباب وموجبات هذه الرحمة، يعني تكلمنا كلام كتير جدا عن سعة رحمة الله وعن نفاذ رحمة الله وكيف أن رحمة الله خير مما يجمعون. لكن إزاي بقى نستجلب هذه الرحمة؟ إزاي نستمطر موجبات الرحمة؟ فللرحمة موجبات، والله سبحانه وتعالى قيدها. صحيح الرحمة واسعة جدا، لكن ربنا قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، وجعل أسبابا وخصائص لمن ينالون ومن يرجون تلك الرحمة. وإلا لو كل الكفرة والفجرة والظلمة ارتجوا تلك الرحمة لصار ذلك يسمى في الاصطلاح إرجاء، يعني يعمل الفواحش والمصايب ويظلم ويطغى ويقول أصل ربنا رحيم. لا، ده اسمه إرجاء مش رجاء، اسمه إرجاء. إرجاء يعني إيه؟ يعني هو يرجئ أفعاله لرحمة الله سبحانه وتعالى، ولا تجعله أو لا يجعله حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى يحسن العمل. وكلنا حافظين كلمة الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى لما قال ولو أحسن الظن لأحسن العمل. لأحسن العمل، حسن الظن يورث حسن عمل. أنت معرفتك باسم الله الرحمن يجعلك دائما هناك أمل وهناك رغبة في الله سبحانه وتعالى، ولا تيأس من رحمة الله جل وعلا. لكن عدم اليأس من رحمة الله لا يعني عدم العمل، إنما يعني العمل، وإلى جانب العمل أن ترجو هذه الرحمة أن تتنزل عليك، لأنك تعلم أن الله رحيم وأن الله يرحم وأن الله يغفر إلى آخر ما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل صفات للذين يرجون هذه الرحمة، فتلاقي مثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. خلي بالك كل دي إيه؟ أعمال، ومش أي أعمال، دي أعمال عظيمة جدا. شوف اسمع تاني كده، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وإيه؟ وجاهدوا. شوف الهجرة، وانتوا عارفين حديث سبر بن أبي فاكه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد لابن آدم بأطرقه، يعني قعد لابن آدم في كل طريق. لكن لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أمثلة للطرق التي يقعد فيها الشيطان ليصد عن سبيل الله ويمنع ابن آدم من الخير، ذكر ثلاث طرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقعد له بطريق الإسلام أول حاجة، فقال له تسلم وتذر دين آبائك وأجدادك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن فعصاه فأسلم، عصى الشيطان فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قعد له بطريق إيه؟ الهجرة، فقال له تهاجر وتذر أرضك وسماءك وأهلك ومالك وتسيب كل ده وتهاجر؟ فإيه؟ فعصاه فهاجر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد له بطريق الجهاد، في طريق إيه؟ الجهاد، فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. شوف بيخوفه، إنما ذلكم الشيطان إيه؟ يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان عادته أنه يخوف وأنه يعدك الفقر وأنه يأمرك بالفحشاء والمنكر، لكن الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يضرب أمثلة للطرق التي يقعد فيها الشيطان لابن آدم جعل هذه الطرق الثلاثة: طريق الإسلام، طريق الهجرة، طريق الجهاد في سبيل الله، لعظم تلك الأعمال. فشوف لما ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول عن الذين يرجون رحمته، مين اللي يرجون رحمته؟ الذين آمنوا، آمنوا بالله، دخلوا في الإسلام، وهاجروا، والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أولئك هم دول، هم دول اللي يستحقوا الرجاء، هم دول اللي يرجوا رحمة الله عز وجل. مش بس دول، في كمان غيرهم. الله سبحانه وتعالى يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. العلماء استنبطوا هنا أن رجاء الوسيلة، أن تتخذ الوسائل لله، مش شرط بقى تكون الوسائل التي يتخذها يعني بعض المخرفين ممن يجعلون بينهم وبين الله عز وجل حاجزا من البشر ويشركون في عبادة الله عز وجل، لكن الوسيلة هنا تشمل كل العبادات وكل الأعمال الصالحة التي يرجو الإنسان بها رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، بيشتغل هو، بيعمل، مش قاعد مريح ومتكاسل ويقول أصلا برجو رحمة الله، لا، ده قانت آناء الليل ساجد وقائم، يقوم الليل ويتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات. ربنا قال عليه إيه بقى؟ يحذر الآخرة ويرجو، يرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هنا ده علم، علمه بالله سبحانه وتعالى ومعرفته بموجبات الرحمة دفعته إنه إيه؟ إنه يعمل وإنه يجتهد. فلذلك لابد إن إحنا ندرك هذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام فعلا قال: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. صحيح، فعلا هو ممكن يطمع، بس هل هينالها؟ هل الكافر الذي أشرك مع الله عز وجل أو جحد عبادته، ربنا قال لنا: إلا الله لا يغفر أن يشرك به. ربنا اللي عرف، برضو إحنا ما كناش هنحجرها عنه، إنما الله عز وجل هو اللي قال لنا. الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن مع أنه مشرك أيضا يتطاول ويشرئب بعنقه يرجو أن تناله رحمة من الله عز وجل. بل في بعض الآثار أن إبليس يوم القيامة يطمع أن تصيبه رحمة من الله عز وجل من شدة ما عرف من سعة الرحمة. لكن المؤمن الذي يعلم هذه الصفة حق العلم يعلم معها أن لها موجبات. طب إيه هي الموجبات دي بقى؟ ندخل في الموضوع بسرعة. الموجبات اللي هي السؤال، إجابة السؤال الذي ينبغي أن يسأله كل واحد، أن يسأل كل واحد منا نفسه إياه، يسأل نفسه: كيف تأتيني هذه الرحمة؟ وكيف أستمطر هذه الرحمة؟ وكيف تتنزل علي هذه الرحمة؟ في الحديث الذي قال عنه الهيثمي أنه رجاله ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طريقة وذكر خاصية لمن عليهم هذه الرحمة وتنزل عليهم هذه الرحمات من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليلتمس مرضاة الله. خلي بالك الصفة كويس، إن العبد ليلتمس مرضاة الله، حياته يطلب فيها رضا الله عز وجل، يسأل الله عز وجل أن يرضى عنه، يأخذ الأسباب الموصلة ليرضي الله عز وجل. العبادة نفسها تعرفها كل قول أو فعل، كل قول أو فعل باللسان أو بالقلب، العبادة بمعناها الشامل، يرضي الله عز وجل، يحبه الله ويرضاه، يحبه الله ويرضاه. فالإنسان يسعى دائما ليرضي الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد لا يلتمس مرضات الله فلا يزال بذلك. خلي بالك دي صفة تانية. هو بيلتمس، في واحد بيلتمس رضا الله شهر في السنة، في رمضان مثلا، أو في المواسم، في العشر الأوائل من ذي الحجة، في عاشوراء، في الأيام الفاضلة بيلتمس. وفي واحد بيلتمسها مثلا يوم الجمعة، ينزل يصلي الجمعة، دي علاقته بالصلاة. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه بعدها، قال فلا يزال بذلك. يعني إيه؟ يعني ثابت على التماس رحمة الله، على التماس مرضات الله عز وجل، فلا يزال بذلك حتى يقول الله عز وجل لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس مرضاتي. حط كمكان فلان، دي بقى أي حد بينطبق عليه الشرط ده، زيد أو عبيد أو فلان أو علان، المهم أنه طبق الشرط، يلتمس مرضات الله ولا يزال بذلك، يلتمس أن يرضيني. ألا وإن رحمتي عليه، ربنا سبحانه وتعالى شوف قال إيه، ألا إن رحمتي عليه، إن رحمتي على فلان. فيقول جبريل عليه السلام رحمة الله على فلان، ويرددها حملة العرش، ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم تهبط هذه الرحمة إلى الأرض. يبقى دي سبب من أسباب أو موجبة من موجبات رحمة الله، أن تلتمس مرضات الله وأن تظل على ذلك. أيضا من أسباب مرضات الله اللي قلناها في الآية من شوية، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يبقى أدي ثلاث صفات في آية واحدة، تقوى، أن يجدك الله حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك، أن تحرص دائما على إرضاء الله وعلى اتقاء غضبه. تقوى الله من أسباب جلب الرحمة. وإيه كمان؟ ويؤتون الزكاة، بيأدوا حق أموالهم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، تلك أيضا من موجبات الرحمة. والذين هم بآياتنا يؤمنون. وتلاقي جناحي الولاية في هذه الآية، عارفين جناحي الولاية قلناهم قبل كده، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين دول؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء أولياء الله عز وجل، ما هياش مجاملة، ما هياش طائفة من البشر كده بنشوفهم زي الملائكة، لا، هذه خاصية لمن حقق الإيمان والتقوى. تقدر حضرتك تكون والي من أولياء الله الصالحين إذا حققت هذا، إذا آمنت بالله عز وجل واتقيته واستقمت على مراده. كل ده أيضا من موجبات الرحمة كما في الآية. من أسباب الرحمة أيضا الإحسان، والإحسان شرحه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أن تعلم أنه يراك. بالإحسان وعدم الإفساد في الأرض. والإحسان أيضا يطلق على الإتقان وعلى العمل المتقن الجيد، وإنك تعمل العمل تبقى بتبتغي فيه أنه يكون على أكمل وجه، لأنه عمل لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. وعلى العكس الفساد، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين ولا يصلح عملهم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذا أحسنت واتقيت الإفساد كان ذلك من موجبات الرحمة. اسمع الآية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ربنا بيقول لك هو موجب من موجبات الرحمة، سبب من أسباب الرحمة، رحمة الله قريب من مين؟ من المحسنين، الناس اللي بتحسن في كل شيء، في كل عمله. إنسان محسن يحاول دائما أن يتقن كل شيء وأن يجيد ما يفعله، لأنه دائما يأخذ فيه نية إنه العمل ده يكون لله عز وجل. فإذا أحسن ولم يفسد فإن رحمة الله قريب منه، كما وعد سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. كذلك طاعة الله والرسول والتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ده من أسباب الرحمة. الله عز وجل يقول وأطيعوا الله والرسول ليه؟ لعلكم ترحمون. هذه من أسباب الرحمة أيضا، إذا أطعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تنظر إلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المنطلق. أصل بعض الناس تلاقيهم يقول لك أول ما تيجي تقول له حديث مثلا أو سنة أو نفل من النوافل يقول لك دي سنة، يعني قصده إيه؟ مش مهمة يعني، خلاص سنة يعني ما نعملهاش. طب ما تبص لها بصة تانية، السنة دي طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما تطيع النبي عليه الصلاة والسلام فأنت بذلك تطيع الله عز وجل، وطاعة الله والرسول من موجبات الرحمة. مش عايز ترحم؟ ما نفسكش ان انت تتنازل عليك الرحمة؟ تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ايضا من اسباب الرحمة الانصات للقرآن، ودي حاجة كتير مننا بيأثر فيها، يعني بيأثر فيها بتلاقي ممكن له ورد للقرآن بيقرأ وبيتدبر وكده، لكن في حاجة تانية الانصات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته ان يسمع القرآن، مع انه هو عليه انزل مش كده، والله عز وجل حفظه في صدره. يعني اكتر الناس وعى القرآن وحفظه مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه القرآن، ومع ذلك كان يحب ان يسمعه وان ينصت لتلاوته، لان السماع بيحرك جوارح كمان مختلفه، بيحرك الايه الاذن والقلب والعقل. تبدا بقى اصل احيانا ممكن الواحد وهو بيقرا يبقى مركز في احكام التلاوه وفي انه ما يخطئش وكده، فده ممكن يصرف شويه انتباهه، لكن لما تنصت ممكن يبقى ده له مداخل تانيه للقلب غير مداخل القراءه. ده لا يغني عن القراءه ولا القراءه تغني عنه، بالذات بقى لو القرآن بيقرأ قدامك. لا بقى، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له أنصتوا لعلكم ترحمون. أيضا ده من أسباب الرحمة في القرآن. من أسباب الرحمة الصبر، الصبر على البلاء والصبر والاسترجاع، أن تسترجع بأن تسلم الأمر لله عز وجل إذا ما أصابتك مصيبة. وأسأل الله عز وجل أن يعافيكم جميعا من المصائب، لكن ممكن تحصل الكل يبتلى، فساعتها ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. صفتهم ايه دول اللي بيبشروا؟ دول الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون، مسلم امره لله عز وجل. انا لربنا، انا لا املك شيء لنفسي، ان لله وانا اليه راجعون، ما انا راجع له في الاخره. فتهون عليه هذه المصيبة ويعينه ذلك على الصبر عليها. طب جزاءهم إيه دول يا رب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. دي من أسباب الرحمة أيضا، الصبر والاسترجاع من أسباب الرحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كمان في نوافل تؤدي إلى الرحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعة. دي سنة مش مهمة؟ لا، ما احنا قلنا انها من موجبات الرحمة. حتى لو كانت سنة مش مؤكدة، مش من ضمن ال 12 ركعة بتاعة اليوم والليل الأربعة اللي قبل العصر، لكن سبب من أسباب الرحمة. اعملوا بالنية دي أن يرحمك الله عز وجل. رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعة. أيضا من علامات الرحمة ومن موجباتها التوحد ونبذ الاختلاف أو نبذ الخلاف والتنازع والشقاق. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إن المرحومين هم اللي نبذوا هذا الخلاف. اسمع كده، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. دي بتقسم الناس لاتنين، ناس عايشة في تنازع وخلاف وبغض وتنافر وفشل ولا تنازعوا فايه فتفشلوا، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم. التنازع قرين الفشل، ففي ناس قاعده في هذا التنازع والخلاف، وفي ناس تانية مرحومين ربنا استثناهم. قال الا من رحم ربك. من رحم ربك يبقى نفهم من كده، اصل في ناس دايما تعمم لفظه الاختلاف رحمة، لا مش كل الاختلاف رحمة، بل صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: الخلاف شر، الخلاف شر، بس في شر لابد منه، خلاص بيحصل يبقى نتعامل معه بشكل معين، وفي خلاف رحمة، خلاف التنوع اللي فيه تيسير على الأمة، لكن مش كل الخلاف رحمة. ما تقعدش تستمرئ أن أنت تقعد تختلف وتتخانق وتتنازع، لا، المرحومون بنص الآية هم اللي ما اختلفوش، هم اللي توحدوا، هم اللي نبذوا حتى لو الخلاف موجود، هم اللي نبذوا. أصل بص، فيه فرق بين التنازع والخلاف الشديد والشقاق وبين الاختلاف الطبيعي. ما احنا مش زي بعض، مش كده ولا ايه؟ الناس اللي قاعدة هنا دي مش زي بعض، كل واحد مختلف عن التاني، لكن أن يتطور هذا الاختلاف إلى أن يصل إلى اختلاف القلوب وإلى اختلاف الأبدان وإلى التنازع والشقاق، هذا ليس من الرحمة أبدا، ليس من الرحمة، بل المرحومين غير ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص ويقول: لا تختلفوا فإيه؟ فتختلف قلوبكم. ما كانش يحب الخلاف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني يحرص على أن ينهى أصحابه على الاختلاف الذي لا طائل من ورائه. لما اختلفوا في القدر فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان، يعني وشه محمر وغاضب جدا، ويقول: أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. جزء كبير جدا من الخلاف بسبب الإيه؟ البغي والظلم. فالرحمة أن يزول هذا الخلاف، وأن نحاول أن نزيله، وأن نكون سببا للإصلاح، كما سيأتي من أسباب الرحمة السبب اللي بعده على طول، الإصلاح. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، فإيه؟ فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الإصلاح والتقوى هنا جعلهم الله عز وجل سببا للرحمة، لعلكم ترحمون إذا أصلحتم ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا أيضا من أسباب الرحمة. من موجبات الرحمة أيضا الاستغفار، طلب المغفرة من الله عز وجل. يقول الله عز وجل على لسان صالح عليه السلام، اسمع الآية، قال: يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يبقى الاستغفار أيضا من أسباب الرحمة ومن أسباب المغفرة، هنقولها لما نقول اسم الله الغفور، لأن المغفرة غير الرحمة في اختلافات وفي خصائص لكل حاجة. دي أسماء ربنا أخوان، لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. عايزين نحصيها قدر ما نستطيع ونتعلمها ونفهمها ونعرف كيف نعبد الله عز وجل بها. الاستغفار من موجبات الرحمة. أيضا الولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الرحمة. يقول الله عز وجل، اسمع الآية الجامعة دي، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الزكاة تانية اتكررت من أسباب الرحمة، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أولئك إيه؟ سيرحمهم الله. اللي عملوا إيه؟ اسمع تاني الآية كده، المؤمنون والمؤمنات، دي أول صفة الإيمان وقلناه، بعضهم أولياء بعض. الموالاة الإيمانية أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، الموالاة والنصرة، موالاة المؤمنين لبعضهم البعض وتآزرهم. مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد أو سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المعاني الموالاة الإيمانية دي من أسباب الرحمة. بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مش معنى موالاتهم لبعض أنهم ما بينصحوش بعض وما بيأمروش بالمعروف وينهى عن المنكر، ده من تمام الموالاة، انك حريص على اخوك، انك حريص انه هو يكون كويس وانه يبتعد عن المنكرات وانه يحرص على المعروف. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك البشرة هي بقى أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. من أسباب الحصول على رحمة الله أيضا البذل والنفقة والتضحية في سبيل الله. يقول الله عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. لما تنفق حاجة، لما تساعد حد، لما تضحي بشيء، تبقى نيتك إن دي قربة لله سبحانه وتعالى، قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. كلمة جميلة قوي، بشرى عظيمة. اللي بيتقي الله عز وجل ويجعل نفقاته وقرباته ليست رياء ولا سمعة ولكن لله عز وجل، يجعلها قربة، الله عز وجل يقول أولئك سيدخلهم في رحمته إن الله غفور رحيم. آخر حاجة في أسباب الرحمة وفي موجباتها اللي كنا بدأنا فيها الدرس خالص المرة اللي فاتت، لما ضربنا مثل للمرأة البغي. بغي دي يعني كلمة محتاجة وقفة. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقولها: امرأة بغي سقت كلبا يكاد يلعق الثرى من العطش. امرأة بغي من بني إسرائيل. الله عز وجل لما نظر إلى رحمتها، لما وجد هذه الرحمة منها، قال الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل غفر لها. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله غفر لها. ليه؟ لأنها رحمت. وتلك قاعدة: الراحمون يرحمهم الله. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. من لا يرحم لا يرحم. دي كلها كلمات النبي عليه الصلاة والسلام. محتاجين الرحمة دي في زمن للأسف يعني كثرت فيه القسوة. بعض إخواننا في الجمعيات الخيرية القائمين على الأعمال الخيرية اللي فضل منها، لأن كتير منها اتقفلت وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللي اتبقى منها بيشتكوا شكوى مر، مش عارفين نقضي، مش عارفين ندي الناس. ليه؟ أصل الناس ما عادش بتدفع، الناس ما عادش بتتبرع. ليه يا أخي؟ ليه كده؟ سبحان الله. طب حتى لو أنت مش واثق في الجمعيات، لو أنت قلقان من الشائعات، انزل أنت للفقرة. لكن تعال النهاردة شوف الأحياء الفقيرة وشوف الأماكن، تلاقي في ناس فعلا حالتها يعني تصعب عليك. أحد الناس كان بيحكي من فترة وأنا أثق به، إن كان واقف عند حد بتاع خضار في القاهرة الكلام ده، فراجل جاي كده، راجل يبدو عليه برضه مش فقير، بس راجل تعرفين إن ممكن الموظف ولا حاجة يجي على نص الشهر ولا التلت الأخراني من الشهر معهوش فلوس، مش مكمل. فبيقول له: ممكن نص كيلو بطاطس؟ قال له: امشي من هنا، مفيش، ما بنبيعش، ما بنبيعش في أرض. عادي، في ناس بتبيع كده وفي ناس بتتعالى على ده. قال له: طب أنا معيش إلا 4 جنيه وكانت ب7 جنيه. رفض إنه يديله، فكانت معاه بنته، فالبنت عيطت وقالت: خلاص يا بابا مش مهم، نتعشى النهاردة. مر الدقايق بالظبط والراجل عفاكم الله نزف من مناخيره وخر مغشيا عليه، بيكشفه شوية لقوا الراجل مات. مات ليه؟ الراجل حس بالقهرة قدام بنته، مش عارف يجيب لها نص كيلو بطاطس تتعشى بيه هي وامها. طيب واحد زي ده ليه ما يترحمش؟ ليه اللي واقف ما يديلوش؟ ليه ما يساعدوش؟ لان للاسف الرحمه قلت. مشهد زي ده انت ممكن تكون يعني مستسهله، لكن عند الرجل كانت اهانه لكرامته قدام بنته، كان محتاج لحد يرحمه. والراحمون يرحمهم الله. نحتاج أن نغرس هذه الثقافة مرة تانية، بالذات مع الظروف القاسية اللي الأمة بتمر بيها النهاردة. محتاجين أن احنا نكرس ثقافة الرحمة. ارحم يا أخي، ارحم، لعل الله عز وجل أن يرحمك بتلك الرحمة. ده الست اتغفر لها بكلب سقيته شوية مية. ما بالك لما أنت ترحم الناس، ترحم أسرة فقيرة تنفق عليها، أو حتى يا أخي لو معكش إمكانية أنك تنفق عليها، بس أهو تساعد بأي حاجة، تبحث عن أي شيء ترحمهم به ولو بكلمة طيبة، ولو بكلمة طيبة. هذه أيضا من الرحمات. فالله عز وجل يرحم من يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. دي كلها من موجبات الرحمة ومن عوامل الرحمة التي نتحدث عنها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن اشتملت أو ممن عمتهم هذه الرحمة ونزلت عليهم هذه الرحمة. نبدأ في الاسم الذي يلي ذلك من أسماء الله ومن صفاته، وهي صفة جميلة الحقيقة، صفة برضه أنا بعتقد أو بعتبرها صفة هي التي تتسبب في النهايات السعيدة. لما تلاقي الدنيا قفلت خالص وتعقدت تماما والأمور كلها يعني أصبحت مدعاة لليأس الكامل، تأتي هذه الصفة ويأتي أو تأتي المعاملة بهذا الاسم فتفتح وتفك المغاليق وتفرج الكروبات، مهما كانت هذه الكروبات تفرج بفتح من الله عز وجل. اسم الله الفتاح وصفة الفتح، الفتح يا أخوانا الذي هو نقيض الإغلاق. وعشان تفهم اسم الله الفتاح لابد أن تدرك ما قبله، أصل في ناس بتخلط مثلا بين الفتاح والرزاق. ايه الفرق؟ الرزاق رزق اللي نازل مستمر اللي بتاكل بيه وتشرب كل يوم، ده الرزاق. لكن حينما تغلق وتتقطع السبل ويبقاش في اي اسباب، هنا بقى بتبقى محتاج ايه؟ محتاج فتح، محتاج ان يفتح الله عز وجل لك. عارفين قصة سيدنا موسى عليه السلام لما خرج منها خائفا يترقب بعدما قتل المصري خطأ، فالملأ ائتمروا به وقالوا واحد قال له يا موسى إن الملأ يأتمرون بك فاخرج إني لك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. أنا عايزك تشوف بقى، تتخيل مشهد سيدنا موسى كده في اللحظة دي وهو خارج من مصر لوحده مطارد، القوات الفرعونية بتطارده عشان تقتله، وفي اللحظة دي هيعدي صحراء كاملة عشان يوصل أرض مدين، مشوار طويل أيام وليالي، وحيد طريد شريد، ممكن ما يكونش معاه ما يكفيه في رحلته، وفجأة كل هذا ينتهي وكل تلك الإغلاقات تفتح. امتى؟ لما عامله الله عز وجل بالفتح. عارفين اللي حصل بعد كده؟ لما ورد ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، عمل ايه؟ بس سقى لهما. ثم تولى الى الظل وقال، اسمع بقى، خلاص كل حاجة متقطعة، ما عادش فيه إلا إيه؟ إلا باب واحد، إلا مصدر واحد من مصادر الفتح وهو الله عز وجل. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أدي أول فتح، الأجر جه اتحلت، بدأ أول حاجة بقى فيه فلوسة، هي جاية بقى فيه أجر وهيقدر بقى يأكل ويمكث. وشوية لما قص عليه القصص، فلما جاءه وقص عليه القصص قال، اسمع اللي بعدها، لا تخف. يبقى كده مشكلة الأمن ايه؟ اتحلت، الخوف اللي كان طالع بيه اتحل. قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وبعدين قال لها بعده، قال له بعدها ايه؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ده كبقى في كمان جوازة، هيتزوج وامرأة صالحة حيية تمشي على استحياء وتتكلم باستحياء، جاله عروسة. ومش بس كده، ها، على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندي. ده بقى في عقد عمل، عقد عمل 8 سنين وممكن يبقوا 10 سنين كمان لو حبيت. إيه الفتح ده كله؟ ايه الفرق ده كله؟ من عند الفتاح سبحانه وتعالى. لما تلاقيها قفلت قوي كان الشعر يقول ايه؟ ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. توصل لمرحلة في مراحل بيوصل الأمر للاستيئاس، حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني خلاص ما حدش هيصدقهم، اتكذبوا خلاص. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. مهما بلغت درجة الاستيئاس والغم والكرب فإن الله يفتح، فإن الله يفتح. شوف درجة الكرب اللي وصلت بسيدنا يعقوب عليه السلام. سيدنا يعقوب لما وصل لمرحلة ربنا قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وبعدين لم تمر آيات إلا وقال الله عز وجل بعدها إيه؟ ورفع أبويه على العرش. النهاية السعيدة اللي بقول لكم عليها، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، وهنقولها بالتفصيل في اسم الله اللطيف. لكن إيه الفتح؟ لما تغلق، لما دينا تقفل قوي أنت محتاج لإسم الله الفتاح. مهما قفلت، مهما بلغت مراحل قد تظن أنها لا تفرج، فيجب أن يكون ظنك بالفتاح أنه سيفتح وأنه يقدر أن يفتح. دي من حسن ظنك بالله عز وجل حتى لو لم ترى أنت الفتح، زي ما قلنا وإحنا نتكلم عن الوعود الرباني، لكن لابد أن يكون يقينك بالله عز وجل أنه يفتح وأنه قادر على الفتح سبحانه وتعالى. الفتاح لما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بلغ بها الحزن والكرب مبلغه أيام حادثة الإفك، لما اتهمت في عرضها وهي الحصان الرزان التي لا تزن بريبة، هذه العفيفة الصديقة بنت الصديق يتقال عليها الكلام ده، وصل بها الكرب والضيق لمرحلة أنها نسيت اسم النبي الله يعقوب، بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا أقول إلا كما قال أبو يوسف، نسيت اسمه. شوف بقى وصلت لمرحلة عاملة إزاي. وبعدين جاء الفتح وأنزل الله عز وجل براءتها من السماء وأنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة تذكرنا بهذا الفتح. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم. الآيات بتاعت سورة النور كيف أن الله عز وجل كان فتحه نورا فرج به عن أم المؤمنين عائشة وعن النبي صلى الله عليه وسلم اللي بلغ به الكرب برضه في حادثة الإفك. النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك خرج وصعد على المنبر وقال من يعذرني في رجل وصل أذاه إلى أهلي، كرب شديد جدا، ولكن الله فتح وبرأها. الثلاثة والصخرة نزلت عليهم صخرة يا أخوانا سدت باب الغار، فاكرين من كام سنة كده صخرة الدويقة، صخرة الدويقة دي لما جم يشيلوها كنت تشوف كده في التلفزيون وفي القنوات الإخبارية تلاقي يعني لودرات وبلدوزرات وحاجات وإيه، فضلوا يشيلوها أيام ويمكن لسه فيها حاجات كمان ما تشالتش لحد دلوقتي، كل ده عشان صخرة من جبل سقطت. الفتاح فتح لهم هذه الصخرة بدعاء، قالوا إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فلما دعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم كل شوية الصخرة تفتح شوي تفرج فرجة حتى فتحت ما يكفي لخروجهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. لولا معاملة الله عز وجل لهم بفتحه وباسمه الفتاح وبصفة الفتح وبأنه خير الفاتحين كان زمانهم بعد كام سنة بقى مع انهيار جبلي تاني، كانوا يفتحوا غار كده يلاقوا ثلاث هياكل عظمية، مين دول ما نعرفش، لكن الله عز وجل فتح، الله عاملهم بمعاملة الفتح. لن تستطيع أن تدرك معنى اسم الله الفتاح حق العلم وحق الإدراك إلا حينما تتأمل الإغلاق. الإغلاق، لأن الفتح نقيض الإغلاق. والإغلاق ده لفظ شرعي على فكرة. عارفين لما واحد كده يجي يقول لك السؤال المشهور، أكتر سؤال بنتسأله في كل الجوامع تقريبا، كل أسبوع لازم تسأله هنا وفي أي مسجد بخطب فيه الجمعة ولا حاجة، يا عم الشيخ أنا طلقت مراتي بس كنت غضبان. طب ما هو طبيعي أنك تبقى غضبان، حد هيطلق مراته وهو بيضحك مثلا وهو سعيد؟ أكيد متضايق، أكيد ضايقته في حاجة فراح مطلقها، صح؟ لكن العلماء هو جاي يسأل السؤال ده ليه؟ عشان هو سمع إن الطلاق في الغضب ما بيقعش. لا، مش في الغضب، أمال في إيه؟ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إيه الإغلاق هنا؟ إنه يصل بمرحلة الغضب إلى أن تغلق حواسه، يعني عافاكم الله كده كأنه في حالة جنون مؤقت، وصل لمرحلة جنون مؤقت، ما عادش فاهم هو بيعمل إيه، ما عادش شايف قدامه، ما عادش سامع، بقى بيعمل حاجات مش مسؤول عنها. فتيجي بقى تفهمه الكلام ده، ايوه بس انا كنت متضايق شويه، يعني كنت عندك، كنت حاسس باللي بيحصل ولا لا؟ يقول لك كنت حاسس بس ما هي ضايقتني، طلاق، وقع الطلقه كده. لكن الاغلاق كمصطلح شرعي معناه ان تسد كل منافذ الفهم. وهناك حالات شبيهه في واقعنا تفهمك يعني ايه اغلاق. تلاقي في حياتنا اغلاقات متعدده، إغلاق اجتماعي وإغلاق سياسي وإغلاق اقتصادي وإغلاق فكري وإغلاق أخلاقي، أخلاق سيئة. امبارح أحد أقاربنا كده، من طفل عنده ما فيش يمكن 12 سنة ولا حاجة، في إعدادي، طفل في إعدادي، بس شكله كده ما شاء الله فرع شوية كده، تحس إن هو إيه يعني شاب كده، يعني هو صغير في النهاية، عنده 12-13 سنة. فكان امبارح في قلق كده، مجموعه من الناس الغاضبين بسبب الاحداث اللي حصلت، وراحوا ماسكينه، كان شافهم معديين كده فلاقاهم بيضربوا في واحده ست. ايه يا عم بتضربها ليه؟ ولد صغير بس عنده حميه كده، مين بتضربها ليه؟ قال له انت بتدافع عنها، انت شكلك منهم، تعال. وراحوا ايه، فضلوا يضربوا العيل، وما فيش اي الكلمه اللي كنا بنتكلم عنها، الرحمه. عيل عنده 12 سنة بتضربه بالطريقة دي ليه؟ أصلا أنا خلاص ما بتفهمش، إغلاق، ما حدش عايز يسمع، ما حدش عايز يتفاهم. إيه يا جماعة؟ طب هنعيش إزاي كده؟ لما تلاقي نفسك أمام هذه الإغلاقات الشديدة بهذه الدرجة قد يصيبك اليأس. لكن المؤمن الذي يعرف أن الله عز وجل فتاح لا يأس أبدا. ليه؟ لأنه عارف أن مهما بلغت درجة الإغلاق فإن الله قادر أن يفتح، لأنه فتاح سبحانه وتعالى. مهما بلغت الإغلاقات، تلاقي تسمع أحيانا بعض الإحصائيات يقول لك مش عارف بلغت نسبة العنوسة في مصر مش عارف كام مليون فتاة فوق سن الزواج، عدوا سن الزواج، وتسمع مش عارف كام قضية طلاق، كام مليون قضية طلاق في المحاكم، وكان مش عارف مشاكل اجتماعية قاسية جدا، فتحس انها ايه قفلت. طب الناس دي هيروحوا فين؟ هيعملوا ايه؟ ما هي دي قنابل اجتماعية موقوتة. فتدعو الله باسمه الفتح وتعلم انه يفتح، تلاقي بطالة وفقر. من كام يوم كانوا عاملين احصائية للناس اللي تحت خط الفقر في مصر، الاحصائية الرسمية بتقول 26%، والبعض بيقول لا 40% تحت خط الفقر. دي يا اخوانا يعني في العالم كله ده ما يعرفش يعيش، بمقاييس العالم كده ده ما يعرفش ياكل ولا يشرب. فتيجي تفكر طب دول هيعملوا ايه ولسه الدنيا بتغلى ولسه الامور بتسوق؟ طب وبعدين؟ هنا بقى الفتح، تنتظر الفتح وتطلب الفتح، وزي ما هنقول في الاخر وتاخذ باسباب الفتح. ما هي مش كلامه خلاص، احنا اتفقنا ان احنا بنتعامل مع اسماء الله الحسنى وصفاته العلى ليس من منطلق الارجاء، ولكن الرجاء الذي يتبعه عمل، او يكون جنبا الى جنب معه عمل واخذ بالاسباب. لكن قبل كده لازم يكون في امل ان الله عز وجل يفتح مهما بلغت الاغلاقات. اغلاقات دي موجوده في الدنيا وفي الدين وفي الاخره، هناك اغلاقات كلها تحتاج أن يعاملك الله باسمه الفتح وبصفة الفتح. إغلاقات في الدنيا قلت لك بعض الأمثلة منها، في الدين أيضا هناك إغلاقات. في الدين، في دين الإنسان نفسه، في دينك تلاقي من حواليك شهوات وشبهات وفتن واختلاف وتنازع، وتلاقي ضغوط شديدة جدا. تلاقي أحيانا تسمع يقول لك مش عارف نسبة الإلحاد وصلت لدرجة إيه. هذا يحتاج إلى فتح، يحتاج إلى فتح دعوي وفتح علمي وفتح قلبي، أن يفتح الله قلوب الناس. إحنا النهاردة كدعاء بنشتكي أحيانا، بنقول الناس إيه ما عادش يعني زي زمان كده. زمان إن شاء الله المساجد كانت مليانة، وكان في خطب الجمعة تلاقي الناس تتأثر بالموعظة، وتلاقي الناس بتدخل في التوبة، والشباب بيلتزم ويتوبوا. النهاردة الأمر ده قل جدا. طب عايزين إيه؟ محتاجين فتح، فتح في الدعوة وفتح في العلم وفتح قلوب، أن يفتح الله قلوب الناس من جديد. ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد الأذن. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فزي ما قلنا كل حاجة في حياتنا، كل شيء يحيط بنا يحتاج في لحظة ما إلى فتح. في لحظة ما تجد أن الأسباب تتقطع، وأن الظروف والعوامل تغلق تماما. في الدنيا بتلاقي الأمر محتاج فتح، في القلب وفي الدين الأمر محتاج فتح، أن يفتح الله عز وجل للقلوب فتسمع الحق وتبصر الحق وتهتدي إلى الحق. والأهم من كل ده بقى في الآخرة، في الآخرة من أول لحظة، من أول لحظة السكرات، لحظة الوفاة، من أول الخاتمة، دي لحظة من أهم لحظات الفتح. لأن اللسان في اللحظة دي والعياذ بالله ممكن يغلق، صح ولا إيه؟ تلاقي واحد بتلقين الشهادة نفسك إنه يقول بس لا إله إلا الله، ولو حتى بصوته مش قادر. ناس ماتت وهي عمالة تغني، وناس ماتت وهي عمالة تتكلم في الدنيا وفي عرض الناس، وتغتاب وتسب وتشتم، لأن من مات، من عاش على شيء مات عليه. في اللحظة دي اللسان بيغلق. فرعون لما جه في لحظة الموت، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنه قال في اللحظة دي كلمة طويلة قوي، 10 كلمات ما فيهمش لفظ الجلالة، لسانه أغلق إنه يقول الله، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. 10 مفردات ما فيهمش آمنت بالله، ما فيهمش لا إله إلا الله، لا. ليه؟ لأنه لسانه أغلق. ده أغلق في اللحظة دي كمان بالطين. قال جبريل عليه السلام كما في الحديث الصحيح، لو تراني يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أدس الطين في فم فرعون خشية أن تدركه رحمة من الله عز وجل. واحد مات والطين في بقه، ليه؟ إغلاق. اللحظة الموت محتاجة فتح، محتاجة أن لسانك ربنا يفتح له فتنطق الشهادة. محتاج في القبر، القبر الذي يضم على البعض ضمة تختلف لها الأضلاع، تختلف لها الأضلاع. وفي ناس تانية، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، يفسح لهم في قبورهم مد أبصارهم. الفتح بقى جاله الفتح في القبر، تبقى محتاج في اللحظة دي الفتح. القبر الضيق المظلم الذي يضم عليك هذه الضمة محتاج أنه يفتح، أنه يفسح، إن الله عز وجل يؤنس وحشتك فيه، بل أن يفتح لك أبواب السماء. يقول الله عز وجل، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها إيه؟ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. يعني الجنة في اللحظة دي مغلقة في وجوههم عياذا بالله تعالى. يبقى ده إغلاق أبواب الجنة دونهم وإغلاق النار عليهم. الله عز وجل يقول إنها عليهم إيه؟ مؤصدة. يعني إيه مؤصدة؟ يعني مغلقة في عمد ممددة، يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ده إغلاق. وتكلمنا في درس الرحمة المرة اللي فاتت إن ممكن مع أنها نار مؤصدة الله عز وجل ينزل فيها رحمة على البعض ممن في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان فيفتحها لهم، يبقى محتاجين برضو أن ربنا كما عاملهم بالرحمة يعاملهم بالإيه؟ بالفتح، أن تفتح لهم تلك النار المؤصدة قبل أن تؤصد إلى الأبد على الكافرين والذين ليس في قلبهم مثقال ذرة من إيمان. نسأل الله عز وجل السلامة وأن يدخلنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. محتاجين فتح، فتح في كل لحظة في الدنيا وفي الآخر. في الدنيا بقول لك تسمع الجماعة المحللين يقول لك دي المعادلة صفرية، سمعت الكلمة دي قبل كده؟ معادلة صفرية يعني بلغتنا كده يعني قفلت مفيش فايدة. وكم من ثغور الأمة بلغت فيه مراتب المادة معادلة صفرية، الوضع في فلسطين أو في عند إخواننا في سوريا، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن ينصرهم على عدوهم، وفي بورما وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق، ثغور الأمة تحس أنه وصلت لمراحل إغلاق. هنا يأتي اسم الله الفتاح وتأتي معاملة الله باسمه الفتاح. الفتاح ورد في كتاب الله عز وجل في موضع واحد وفي موضع آخر بالجمع، فقال الله عز وجل قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. والآية الثانية من كلام سيدنا شعيب عليه السلام لما قالوا له لتعودن لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قال أو لو كنا كارهين الآيات، قالوا لهم في الآخر إيه؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت إيه؟ وأنت خير الفاتحين. دي الصيغة الثانية اللي ورد بها صفة الفتح، خير الفاتحين. يعني الفاتح ليس من أسماء الله، أمال إيه؟ الفتاح وخير الفاتحين. الفتاح صيغة مبالغة، يعني كثير الفتح، يعني مع التأفيل اللي قلناه من شوية مع كثرة الإغلاقات في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة، فإن الله فتاح كثير الفتح، وإذا فتح فإن فتحه مبين، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الفتاح له معاني كتير، من ضمن معانيه الحاكم الذي يحكم بينك وبين عدوك، زي ما قلنا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، قال المفسرون أي يحكم بيننا بالحق، فهو الذي يحكم ويفصل الفتاح سبحانه وتعالى. وقيل هو بمعنى الناصر أو النصير، وذلك لقول الله عز وجل اللي قلنا دلوقتي إن فتحنا لك فتحا مبينا أي نصرا مبينا نصرا عزيزا مؤزرا. لكن المعنى الشامل اللغوي زي ما قلت لحضرتك عكس الإغلاق، تفهم الإغلاق تفهم أن كل حاجة تصل إلى هذه المرحلة تحتاج أن يعاملك الله باسمه الفتاح. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أو يدعي ربنا باسمه الفتاح، فكان كلما مثلا دخل المسجد كان يقول إيه؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وحينما يخرج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، وكان يقول في بداية اليوم اللهم إني أسألك خير هذا اليوم. أول حاجة إيه؟ فتحه، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، كان يطلب من ربنا كده في البداية الفتح زي ما كان أبائنا زمان. ويمكن لسه حتى بعض الناس كده أول ما تبدأ اليوم كده وترش مية قدام المحل تقول إيه؟ يا فتاح، يعني عايز يبدأ اليوم بالفتح، عايز ربنا يفتح له، يفتح الأبواب في وشه، يفتح المغاليق، لأنه لو يعاملك باسمه الفتاح ستغلق، الأمور هتبقى مقفولة في وشك. إلا أن يفتح الله عز وجل لك. وإذاك كانت أول سورة بين دفتي المصحف سورة اسمها إيه؟ الفاتحة. نبدأ نستفتح، تبدأ بالفتح. وسورة تانية اسمها سورة الفتح اللي قلنا منها آية من شوية، لأنك تريد الفتح وتريد أن تستفتح. زي ما كل حاجة في حياتك، الرزق في لحظة يحتاج إلى فتح، الزواج يحتاج إلى فتح، الأمور المختلفة، مطالبك كلها، التمكين في الأرض إنما هو محض فتح من عند الله جل وعلا. النصر والتمكين والغزوات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاضها وبعدها المسلمون، دي كلها كانت فتحات من عند الله جل وعلا. وزي ما قلت لك الفتح في الدين وهو الأهم، أن يفتح الله قلبك. اسمع الآية كده، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره. يشرح صدره يعني إيه؟ يفتح قلبه، يفتح مشاعره للإسلام، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى بداية الهداية فتح في القلب. كلنا عارفين قصة الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض وهو طالع يسرق بيت، وفي رواية أنه كان طالع يقابل واحدة، كان قطع طريق وكان رجلا يعني كثير الفحش والمعاصي، وبعدين سمع الآية كلنا بنسمعها كلنا حافظينها، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إيه اللي فرق الفضيل لما سمع الآية دي؟ الفتح، القلب فتح، مش مجرد سماع بالودان، لا، دخلت وجدت فتحا في القلب فغيرته وقال بلى يا ربي قد آن. الله فتح عليه، فتح قلبه وشرح صدره. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المقامات الإيمانية والبكاء من خشية الله والخشوع دي كلها فتح، تطلب من الله أن يفتح لك. ناس كتير بتزهق يقولك أنا بصلي بس مش خاشع، بصلي قيام ليل بس ما ببكيش، بقرأ في المصحف أو بذكر ربنا بس ما بتأثرش. اصبر، الله سيفتح. يبقى عندك أمل دايما أن الله عز وجل يفتح لك، ولا تيأس أبدا. وزي ما قلت لك الدعوة إلى الله وشرح الصدر فتح، كودي فتحات. بعض المفسرين قالوا إن الآية اللي قلناها من شوية إن فتحنا لك فتحا مبينا دي خاصة بالدعوة. قالوا الآية دي نزلت مع صلح الحديبية، وصلح الحديبية زي ما أنتم عارفين ما كانش نصر على المستوى المادي، مش نصر، ده كان صلح كان فيه شروط جائرة على المسلمين، اللي يجي يسلم نرجعه، واللي يروح يرتد ما يرجعهوش، وما نخشش نعمل العمرة السنة دي، شروط جائرة. طب فتح ازاي؟ العلماء قالوا هذا الفتح كان فتحا دعويا، لأنه في هذه الأعوام من الهدنة تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة القبائل وإرسال الوفود والرسائل إلى حكام العالم. أرسل بقى للمقوقس في الفترة دي ملك مصر، وأرسل لهرقل، وأرسل كله كان بيبعه كسرى، أرسل له النجاشي، أرسل الوفود إلى كل مكان يدعون إلى الله. ودخل في الإسلام في هذه الفترة أضعاف أضعاف من دخلوه في الفترة التي قبلها. يبقى فتح ده ولا مش فتح؟ ولذلك ربنا قال إيه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من دي الآية بتاعت سورة الفتح. لكن إذا لا الآية الثانية، إذا جاء نصر الله والفتح، قال بعدها الفتح ده إيه؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ده فتح، تطلب من الله عز وجل مثل هذا الفتح. الأفكار الدعوية فتح. أعرف شاب من عدة سنوات كده لفت نظره إن ما فيش دعوة لليهود، محدش بيجتهد في دعوة اليهود، الناس كلها مجتهدة في الدعوة العامة، في دعوة الملحدين، في دعوة حتى المسيحيين بيدعوا، عندهم بقى بيبقى عندهم رد على الشبهات وتفنيد والكلام ده، بس محدش بيكلم اليهود خالص، محدش في دماغه يعني يدعو اليهود. وعلى فكرة اليهود من أصعب الناس دخولا في الإسلام، عارف ليه؟ لأن أغلب اليهود متدينين، دي حقيقة. أغلب اليهود مش دين كده وخلاص، لا، أغلب اليهود بيبقى معتنق، يعني تعتبر من أهم الدول الدينية في العالم دولة إسرائيل، اسمها على اسم نبي، دولة اسمها على اسم نبي، دستورها التوراة والتلمود، دولة دينية، فبيبقوا متمسكين جدا أغلبهم، يعني مش كلهم طبعا. فالشاب ده قال لك طب أنا ليه مدعوش اليهود؟ عمل موقع على الإنترنت في بداية انتشار النت خالص، سماه يهود من أجل الله بالإنجليزي، وراح إيه حط فيه ردود على الشبهات اليهود، وعلى وعد متفرغ تماما لدعوة اليهود. دخل في الإسلام من اليهود بسبب هذا الأخ وبسبب دعوته ما يزيد عن قيل 200,000 يهودي، وده رقم كبير، يهود مش كتير في العالم، خلي بالك اليهود كلهم يعني ايه تعدادهم، يقول لك من 5 إلى 10 مليون على في كل الدول، ما تدخل انت لوحدك هذا العدد بفضل الله عز وجل، ده فتح. الفكرة نفسها كانت فتح في البداية، انه فكر انت ما شوف اليهود اكلمهم، حدش يكلمهم ليه؟ ما انا مكلف بالدعوة الى الله عز وجل، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل الذي قال يفتح الله على يديه، استعمل لفظ الفتح اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب، كان رايح يغزو مين؟ كان رايح يحارب مين؟ مش خيبر؟ مش يهود؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه، وهو طلع يوصيه. سيدنا علي رايح يقود جيش هيحارب اليهود، يقول له ايه؟ خلي بالك الوصية العجيبة دي، يقول له ايه؟ امضي بسم الله، امضي ولا تلتفت، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث المشهور ده كان في قول لسيدنا علي بن أبي طالب، النبي قاله له وهو رايح يفتح خيبر، إن الوظيفة الأساسية إنك تدعو إلى الله، إنك تأخذ بيد الناس، إنك توجه وتعرف الناس بالله رب العالمين، أن تعرفهم بربهم، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ساعتها يكون فتح، فتح في الدعوة، وفتح زي ما قلت لكم ده كله فتوحات في الدين وفتوحات في الآخرة تحتاج إليها، تحتاج إلى أن يفتح الله عز وجل لسانك لحظة الموت أن تقول الشهادتين، وأن يفتح لك في قبرك مد بصرك، وأن يفتح لك النار المؤصدة لكي إذا ما والعياذ بالله قضى الله أن تعذب فيها شيئا، نسأل الله عز وجل أن يعني يعافينا جميعا من أي لحظة عذاب، لكن حتى إذا حدث فإن الله عز وجل يفتح للبعض ممن في قلوبهم الإيمان فيخرجوا من النار ويدخلهم إلى الجنة. هذا الفتح له خصائص زي ما قلنا، الخصائص دي لسه هنكملها إن شاء الله، لكن حتى لا أطيل على حضرتكم أكثر من هذا، فنكملها بإذن الله رب العالمين في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل وأبقانا. نتكلم عن خصائص الفتح وعن كيف يستجلب الفتح، زي ما قلنا كيف تستجلب الرحمة وكيف تستمطر الرحمة، أيضا لفتح الله عز وجل أسباب تستفتح بها وتطلب بها هذا الفتح. أسأل الله عز وجل أن يفتح لهذه الأمة فتحا مبينا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.